رسول الله صلى الله وسلم عليه يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فاكتسب به بالحسين الى الحشر علينا شرارها لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لم تقالا حين فيها عقد كمال حصانا بين آلي في الثرى فتلانا آسين فيها دم النبي صفاة ليت شعري من لا رأى حلالا نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى منالا ما اكتفيت بالنفوس بذلا إلى أن اتبعتها النساء والأطفال يا ليتها بعدما الوضع طحنتهم ارسلوا نظرة وقاموا وجايا زلزل الدهر وعزها زلزالا أصبح ياس والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم السبا أذيالا من عسل لا تروني بعد أهل الثقى وأهل حلومي ذهب المانعون أنت فكوني واخلع العين أغلالا لك بيت آل البناء هدمنا وحزنا انتفاخه والسقايا باسم من أردت فإنا قد بدناه جميعا قتايا ويانا لكن من الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل وسلم. حديثنا هذه الليلة يتعرض إلى الإجابة على عدة أسئلة تكثر عادة المساءلة عنها وانتظار الجواب، لا سيما في هذه الأيام التي يعيش فيها الناس ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. من الأسئلة، وربما بعضها قد ذكرناه فيما سبق على نحو الاختصار، لكن هي في كل موسم يعاد السؤال عنها عادة ولا بد من الإجابة المفصلة، وإن كانت قد ذكرت أحيانا على نحو مختصر. من الأسئلة التي تثار عن قولي الزيارة، فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود العقمات، هل خرجت نساء أهل البيت بعد المصرع إلى المعركة وهن مكشفات الستور بحيث يراهن الأجانب، كما تقول هذه الفقرة ناشرات الشعور، أو لا؟ وما هو الجواب على مثل هذه الفقرة من الزيارة؟ سؤال آخر عادة يسأل عنه، وهو الموقف الشرعي بالنسبة إلى صيام يوم عاشوراء، فما هو تبرير قيام بعض المسلمين بالصيام فيه؟ سؤال ثالث أيضا يطرح حول موضوع إقامة الذكرى والعزاء على الإمام الحسين عليه السلام والبكاء عليه، وما هو توجيهه من الناحية الشرعية التي أيضا يفترض أن الطرف المقابل لا يؤمن بروايات أهل البيت عليهم السلام، وما هي فوائد ذلك؟ سوف نتعرض إلى الإجابة على هذه الأسئلة بمقدار ما يتسع لنا الوقت. بالنسبة إلى السؤال الأول، زيارة الناحية المقدسة المعروفة فيها رأيان عند العلماء. الرأي الأول يقول أن هذه الزيارة لا تنتهي في سندها إلى المعصوم، وإنما هي من إنشاء بعض علماء أهل البيت عليهم السلام. أقعدنا الزيارات على قسمين: قسم ينشئها الإمام المعصوم عليه السلام كما هو الحال مثلا في زيارة وارث المعروفة بزيارة وارث، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذه لها سند تام للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أي زيارة أمين الله التي يزار بها أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك قسم آخر من الزيارات ينشئها علماء ولا تنتهي في سندها إلى المعصوم، مثلا زيارة السيدة زينب المتداولة والمعروفة والمطبوعة في مرقدها سلام الله عليها. هذه الزيارة على الظاهر ليست من إنشاء المعصوم، وإنما هي من تأليف بعض العلماء السابقين. بعض العلماء يرى أن الزيارة المعروفة بزيارة الناحية أيضا هي من تأليف الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، وهو من تلامذة الشيخ المفيد، يعني في حوالي سنة 450-60 في هذه الفترة عاش الشريف المعتضى رضوان الله عليه، وكان رجلا عالما كبيرا جدا، له ايضا باع طويل في الادب العربي واللغة العربية والشعر اضافة الى جوانبه الاخرى في العلم من الاصول والفقه والتفسير والكلام وغير ذلك. فبعضهم يرى ان هذه الزيارة تنتهي في انشائها الى الشريف المرتضى. إذا كان هذا هو الرأي فلا يهمنا كثيرا الإجابة على هذا السؤال، لأن كلام العالم مهما علت درجته محتملا للصواب ومحتملا لغير الصواب، ليس ضروريا ان نجد سببا لمقالته ذلك، يعني لسنا مكلفين بتوجيه كلامه والتعبد بما يقول. الرأي الثاني ولعل فيه شهرة يقول بانه لا، الزيارة وان نقلت غير مسند الى المعصوم في كل الطبقات، لكن ذكرها بعض العلماء في كتبهم مثل ابن المشهدي في كتابه المزار وابن طاووس وغيره، باعتبار انها زيارة خرجت من الناحية، ولفظ الناحية اذا اطلق في الاخبار والروايات عندنا يشير الى صاحب العصر والزمان اجر الله فرجه الشريف. فاذا هذه الزيارة تنتهي الى الامام المعصوم بناء على رأي هؤلاء، خصوصا مع تعامل العلماء والمتشرعة مع هذه الزيارة باعتبارها نص من النصوص الصادرة عن المعصومين عليهم السلام. إذا كان هذا الرأي هنا يأتي السؤال: كيف يمكن أن نتصور خروج نساء أهل البيت عليهم السلام بعد المصرع مكشفات الشعور والرؤوس إلى المعركة إلى المصرع بحيث رآهن الأعداء من جهة هذا من الناحية الشرعية. وإلى الآن لم يسلبنا نعم تقول فيما بعد سلبت منهن المقامع تعرضن للإكراه في سلب الفطور. هذا الإنسان مكره ورفع الإكراه في آثاره عن الإنسان. واحد أكره وشال غطاء المرأة مثلا هي ليست مأثومة في ذلك ما دامت مكرها. وأما قبل هذا فإن ترفع هي نفسها سترها تظهر شعرها هذا غير جائز من عامة المؤمنات. فما ظنك بنساء أهل البيت؟ الجواب على هذا يمكن أن يكون بعدة طرق. الطريق الأول أن الإشكال إنما يتأتى فيما لو تصورنا خروج النساء من حضورهن في هذه الحالة من تكشف الشعر إلى المصرع، لكن في النص هذا ماكو دليل على خروجهن بهذه الحالة إلى المصرع. خرجنا من الحضور صحيح ناشرات الشعور، ولكن هل ذهبنا إلى المصرع بهذه الكيفية؟ هذا ماكو دليل عليه حتى في النص. وإن كان ذكر في الأخير وإلى مصرعك مبادرات، لكن لا دليل على أن ذهابهن إلى المصرع كان بهذه الصورة. هذا مع أنه بعض العلماء يرى أنه لم تخرج النساء في النهار إلى المصرع. هي مثل هذه أيضا مسألة خلافية، هل خرجت النساء إلى المصرع نهارا إلى حيث قتل الحسين أو لا خرجنا في الليل؟ فما تدليل حتى من هذه الفقرات على أن النساء خرجنا من حضورهن وقيامهن إلى المصرع بهذه الحالة؟ بهذه الحالة غير معلوم. حتى لو كنا بخروجهن إلى المصرع فأن يكن في خروجهن بهذه الحالة غير معلوم، بل المعلوم خلافه لما هو معروف من حفاظ أهل البيت ونسائهم على الحجاب والعفاف والالتزام الديني. فإذا أولا ما تدليل على أن خروج النساء بهذه الصورة من التكشف إلى المصرع من المخيم إلى المصرع؟ هذا واحد. الثاني أساسا ما معنى ناشرات الشعور الذي قد يتبادر إلى ذهن البعض أن ناشرات الشعور يعني مكشفات الرؤوس أمام الناس، بينما ناشرات الشعور ليس بالضرورة أن تعطي هذا المعنى، وإنما المرأة لها حالتان: حالة التزين والتجمل، وعادة ترتب شعرها إما بعقده وترتيبه وتنشيطه وربطه، ترتب تربطه بشكل مرتب أو تنب أيضا بشكل مرتب، حالة التزين. وأكو حالة أخرى إنها لا تنشر شعرها من غير اهتمام، فلا هو معقودا ولا هو منشط ولا هو مرتب. لذلك تقول البعيدة زوجة فلان مثلا ناشر شعرها في البيت كما جنية مثلا، إذا بغت تروح من يلوم الناس رتبت حالها وهيئت نفسها ورتبت عدلت إلى آخره، بس إذا إجى هذا الزوج يشوف الشعر منشور كأنما مخيفه مثلا بهذا الشكل. طيب، فهذه ناشرة شعرها بمعنى أنها حلته ولم تعقده ولم تربطه، وهذا الموقف الطبيعي الذي تقوم به المرأة عادة في مواجهة المصيبة، تنشر شعرها. فماكو دليل واضح على أنها كشفت رأسها أمام الأجانب، وإنما بمقدار نشرت شعرها. نشرت شعرها، من الممكن أن يكون الشعر منشورا تحت العباءة، ومن الممكن أن يكون أيضا معقودا ومربوطا ومركبا أيضا تحت العباءة. هذا أمر ثاني وطريق ثاني. طريق ثالث أيضا، أننا لو نظرنا إلى الحالة التي كانت عليها الخيام لا سيما في تلك الأوقات، الرجل العربي أساسا ولا سيما بعد أن أمر الإسلام بقضية الستر والاحتجاب، وإلى يومك هذا تلاحظ أنت الآن تصميم بيتك على سبيل المثال، تخلي قسم النساء والبنات صاد عن النظر بشكل طبيعي، تخلي المجلس مثلا في الأمام، صالة الاستقبال كذا، وتحاول أن تخلي ما يرتبط بالنساء صاد عن النظر. هذا كما هو اليوم موجود، موجود بشكل أكبر في ذلك الزمان بالنسبة للمخيمات. إذا المخيم أرادوا أن يرتبون يحاولون أن يجعل النساء في وسط الخيام ويخلوا باقي الخيام بمثابة الستار والدفاع والحاجز عنهم من جهة الدفاع والحماية ومن جهة الستر عن الأعين. وهذا مو فقط الأئمة ولا فقط أهل البيت، وإنما عامة الناس المؤمنين يقومون بهذا العمل، يحاولوا أن يخلوا مكان النساء بعيدا عن النظر بعيدا عن التناول. إذا نظرنا إلى ما ورد أيضا في ليلة العاشر في بعض السير، أن الحسين في ليلة العاشر قارب بين الخيام ووسط بينها خيمة النساء. ذات الوقت السير نعم يسير ذات الوقت نعم خرجت النساء من حضورها، ولكن بمقدار اللي تخرج إلى داخل المخيم مو إلى خارجه. خرجت من حجرها الى مكان اخر الى خيمة اخرى، لكن ضمن اطار هذا المخيم المستور عن الاعداء بالخيام الاخرى. وهذا يوافقه الاعتبار بما هو معروف عن ان العرب عندما يريدون ان يسمعوا مخيما لا يجعلون خيمة النساء متطرفة مواجهة للعدو، وإنما حفاظا على حياتهن وحفاظا على سترهن يخلي هذه الخيام مالة النساء محفوظة من قبل ذاك الخيام. هذا طريق ثالث. طريق رابع، لو فرضنا أنه قد خرجنا إلى خارج الخيمة مو إلى المصرع، خارج المخيم، فإن المسافة بين موقف الأعداء وبين المخيم لا تسمح بحسب النظر العادي بالنظر إلى تلك المرأة بحيث يعرف وجهها أو شكلها أو شعرها وغير ذلك. ليش؟ الجيوش سواء في الزمان او الزمان القديم، طبعا في هذا الزمان باعتبار ان الاسلحة مداها جدا بعيد بالكيلومترات واحيانا بعشرات الكيلومترات، فمواجهة الجيشين ما تكون قريبة جدا. في ذلك الزمان ايضا نفس المعادلة، ولكن بفارق ان في ذلك الزمان كانت المسافة هي مسافة الأمن من السهام والنبال. يعني جيش عمر بن سعد بالنسبة إلى جيش الإمام الحسين ومعسكر الإمام الحسين لازم يبتعد على الأقل بما هو أكثر من رمية السهم،
رمية السهم كما يذكرها العلماء خصوصا في مبحث التيمم عندنا في الفقه، أنه يطلب الإنسان الماء غلوة سهما في الأرض الحزمة، يعني المتعرجة والجبلية والمرتفعة وغير الممهدة، وسهمين في الأرض السهلة المنبسطة. يبحث إذا ما حصل ميل ذات الوقت يقدر يتيمم. هناك ذكروا في باب الأوزان والمقادير أن غلوة السهم على خلاف عندهم، غلوة السهم المتعارفة تزيد على 300 و400 متر، ولذلك لما أراد عمر بن سعد أن يرمي نحو معسكر الحسين بسهم، ماذا صنع؟ جاء وتوسط العسكرين من المكان هرم السهم، لأنه ما رح يوصل، إذا وصار في وسط العسكرين ورمى بسهم وقال اشهدوا لي عند الأمير، مما يعني أنه لو كان في مكانه واقفا لم يكن هذا السهم ليصل إلى معسكر الحسين عليه السلام. لذلك إذا إلى منطقة متوسطة من الوسط هناك رمى بالسهم حتى يصيب ذلك الطرف. فهذه المسافة إذا لا تتيح للإنسان أن ينظر من هذا المكان إلى ذلك المكان، وإن رايحين إلى كربلاء المقدسة لا سيما في هذه الأيام، أكو الآن الطريق من بسط بين مصرع الإمام الحسين اللي هو المشهد الآن وبين حرم أبي الفضل العباس اللي هو كان محل توقف الجيوش الأموية هناك. طيب هاي المسافة مسافة طويلة، قد تكون نصف كيلومتر تقريبا أو أقل أو أكثر، ومصرع الحسين عليه السلام ما كان بجنب المخيم، وإنما كان في الوسط بين مخيم الحسين وبين مرمى أمية. فأنت إذا تحسب أن المسافة بين مقتل الحسين اللي هو المشهد الآن وبين حرم أبي الفضل العباس اللي هو يفترض مكان عسكر بني أمية في ذلك الوقت من جهة، وتضيف عليها أيضا مسافة أن الحسين لم يقتل عند خيامه وإنما قتل في وسط المعركة تقريبا، فتشوف أن المسافة كانت مسافة بعيدة. فحتى لو خرجت النساء إلى خارج المخيم كله مثلا هناك وتوقفنا، أيضا لم يكن ليرى شيئا منهم. هذا كله على فرض أن ناشرات الشعور معناها مكشفات الرؤوس، والحال أن الناشرات في مقابل عاقدات الشعر، والغالب أن المرأة عندما تصيبها الشكل مصيبة يصير عندها الحالة العاطفية فتلجأ مو إلى الخارج وإنما تلجأ إلى من حولها طلبا للمواساة. لذلك الاحتمال الكبير في هذا الشأن هو أن النساء خرجن من خيمتهن إلى باقي الخيام وهن ناشرات الشعور لا بمعنى مكشوفات الرؤوس، ولم يكن وضع الخيام بحيث يسمح للعدو أن يتطلع إليهم. نعم فيما بعد لما سلبت مقانعهم، لما سلبت ما على رؤوسهم لفترة من الوقت، ذات الوقت الأمر كان بالنسبة لهم عملية إكراه ولا يستطيعون ردها. في بعد مجال البحث ولكن لا نريد أن نستفرغه كله في هذا السؤال الأول. سؤال آخر، فاقدة ما يعني، أنا ما رأيت، بعضهم احتمل حتى أحد الخطباء ذات مرة كنا نتحاور معه فقال ناشرات الشعور بمعنى فاقدات الشعور، هذا ليس على وفق الاستخدام العربي. وأما بالنسبة إلى الرواية الموجودة في مصادرها الأصلية مثل كتاب المزار لابن المشهدي وربما كتاب الإقبال إقبال الأعمال للسيدة بن طاووس، فيها ناشرات الشعور. حتى تفسيرها بهذا المعنى لا بأس به، لكن النص هو من هذه الجهة يأتي. وبناء على ذلك يعني لو كانت هذه اللفظة موجودة وأنا لم أرها، بل الموجود كأنما أكو شبه اتفاق عليه وتعرض العلماء للإجابة عليه، ولو كان النص بلفظ فاقدات بعد ما يحتاج إلى إجابة أصلا وهو إجابته حاضرة. السؤال الثاني هو ما يرتبط بأمر الصيام في يوم عاشوراء، لأن واحد يقول إحنا لسنا من مسألة ابتلائية هذه منصن إحنا، لكن هي كثير إثارات عند كثير من الناس، ولعله لا يخلو موسم من مواسم المحرم من أسئلة ومن شغل أيضا من غيرنا، يعني حتى ذات اللي ما يصوم شهر رمضان بس يوم عاشر لازم يصوم، ذاك اللي لا يدعو إلى صيام الأيام المستحبة بين الفريقين ما يطلع فيها منشور ولا مطية ولا كذا، هاليوم لازم. ويصير سؤال عنه ما هو الموقف الشرعي؟ الجواب على ذلك نتعرف قبل بيان رأي علمائنا إلى رأي علماء غير أهل البيت عليهم السلام. ينقل غيرنا أن صوم يوم عاشوراء مستحب استحباب مؤكد، وأنه كفارة سنة، وأن فيه ثوابا عظيما، وهو اليوم الذي أنجي فيه موسى وانتصر على فرعون، وبعضهم ربما زاد أنه اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي على الجبل واطمأن بهم الوضع، وبعضهم يزيد أنه اليوم الذي تاب فيه الله على آدم. هل كل من فضائل يوم عاشوراء عند غيرنا؟ ينقلون في هذا بعض الروايات، منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل هذا ليش صايمين اليوم؟ فقالوا لأنه اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون. فقال لهم رسول الله نحن أولى بموسى منكم، احنا نصومه مو بس انتم. ورواية أخرى على يعني اختلاف مع هذه ينقلونها أنه لا، كان صوم عاشوراء تصومها العرب في الجاهلية وصامه رسول الله قبل الإسلام. احنا عندنا وقفة هنا سريعة مع هذا الأمر تتناول التالي. الأمر الأول أن اسم عاشوراء لم يعهد باستثناء هالروايات المذكورة، لم يعهد في الأدب العربي ولا في التاريخ العربي له ذكرا قبل يوم قتل الحسين عليه السلام. لما ما شاء الله هذا سؤال زين. نعم، لما استشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه صار ذلك اليوم يعرف بيوم عاشوراء. قبله ما كان هذا الأمر معروف ولا معهود. هذا يذكره المحقق سيد جعفر العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الرسول، والرجل متتبع في هذا الشأن، ويمكن الاطمئنان الى قوله في هذه الجهة. اذا تجي الى نفس هذه الروايات، اولا هاتان الروايتان في بينهم تخالف. الرواية التي تقول ان النبي صامه قبل الاسلام والعرب كانوا يعرفونه ويصومونه معناها أن النبي كان يدري عن صيامه وكان مستمرا على ذلك قبل الإسلام. إذا كان هكذا فما معنى أن يأتي إلى المدينة ويسأل ليش هؤلاء يصومون؟ أنت المفروض صايم اليوم، العرب كل تعرف هذا اليوم وصوم، فما معنى أن تأتي وتسأل لماذا يصام هذا اليوم في المدينة؟ أنت في مكة تصومون. زين، أمر آخر، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصمه وإجى إلى المدينة فصامه بناء على قول اليهود، يجي نسأل هل كان اليهود أعلم بدين موسى من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ احنا نعتقد ان رسول الله بعث مهيمنا على من سبقه، مهيمن يعني ضام كل العلوم في جيبه وجايب الاكمل، بل عندنا وعند غيرنا ايضا ادلة تفيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان اعلم بديانات الآخرين منهم. أقول لك حادثة الجميع ينقلها في قضية إسلام عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي أسلم، كان مسيحيا في البداية وكان رئيسا وأيضا زعيما دينيا، يعني هم رئيس دنيوي وهم زعيم ديني، وكانت زيارته المسيحية. صارت القضية الأثيرة على جماعة طي وأثر من أثر، وهرب هذا عدي بن حاتم، والقضية طويلة. جاءت سفانة إلى المدينة في ضمن الأسارة وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك الخطاب البليغ، وكان نتيجة خطابها وإكرام النبي لمكارم أخلاق أبيها أن أطلق الجميع، قال أطلقوا أسرامهم وردوا عليهم كل ما أخذ منهم. هي راحت بعد ذلك إلى أخيها عدي بن حاتم بعد العتاب وكذا، قالت إلى اذهب إلى محمد، إذا هو ملك فما رح تتضرر من يجي إلي، ولكنه نبي، أنا شفت منه أمور لا تليق إلا بالأنبياء، فأنت روح وشوف أمرك. بالفعل إجا عدي بن حاتم وجلس مع النبي صلى الله عليه وآله، شاف من مجموعة خصال لا تليق بالملوك حسب رأيهم، يعني رآه عندما يمشي يسلم على الصغار والأطفال، يقول هاي مسيرة الملوك عندنا. لما وصل إياه إلى البيت ودعاه إلى بيته، هو جلس النبي على الحصير وفرش له فرشا جلس عليه ضيفه، قال هاي مسيرة ملك. ثم دعاه النبي إلى الإسلام أنه أسلم حتى تدخل الجنة. قال يا محمد أنا عندي دين، أنت لو رحت دعوت هذول عباد الأصنام ما يخالف، معقولة، بس أنا عندي دين سماوي، أنا أهل كتاب، أنا مسيحي. قال له رسول الله ما شاهدنا؟ قال أنا أعلم منك بدينك. قال يا محمد أنت أعلم مني بديني؟ قال بلى. قال أسألك أفي كتابك ودينك أن تأخذ المرباع؟ المرباع غنيمة حربية يفرضها الزعيم على أنصار. أفي كتابك ودينك أن تأخذ المرباع؟ فسكت عدي، قال ما موجود هذا في كتابك ولا في دينك، إذا أنت خالف دينك. أفي كتابك ودينك أن تفعل كذا؟ قال لا، ليش تفعل؟ ثم بدأ يقرره أشياء، يقول أنا ما أدري هذا موجود في الكتاب وفي ديني ولا لا، قال هو موجود أنت ما تدري عنه، لكن أنا أعلم منك بدينك. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله أعلم من اليهود بدينهم، أعلم من النصارى بدينهم. يحتاج ان اليهود يخبرون انه ترى ذلك اليوم يوم العاشوراء كما ذكروا هو اليوم الذي ما ادري انتصر فيه كذا على موسى على فرعون، وبناء عليه ان النبي صوم. ثم لم يكن شيء أبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله من أن يوافق اليهود في غير ما نص عليه من الناحية الشرعية والإلهية في الأصول العامة. ما كان يرتاح إلى موافقتهم أبدا، حتى قال اليهود هذا هند هذا يتأمد في كل شيء يخالفنا. اهدى أنت من قضية القبلة، ليش قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ لأن اليهود كانوا يعيرون النبي والمسلمين، يقولون لهم أنت ما جبت شيء جديد، صلاتكم هي إلى قبلتنا، لازم تتعبدون إلى قبلتنا، ونبيكم يقول أن نبينا نبي حق، فإحنا في الواقع اللي أصحاب الحق، لأن أنتم تابعين إلينا. أنتم تابعين إلينا في قبلتكم، ونبيكم غاية ما يسوي أن يأترف بنبينا موسى. طيب؟ فإحنا العسل. فصار أن تغيرت القبلة وصار كذا وصار كذا. ولما واحد من المسلمين قال لرسول الله يا رسول الله إنا نرى في التوراة بعض المواعظ والحكم، أفتأمرنا أن نقرأها ونحفظها؟ قال له أكفف، لا تقرأ ولا تحفظ، فوالله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، لازم يجي يتبعني، لو موسى بن عمران يحيا مرة أخرى لازم يتبعني. شو احنا نروح في التشريع سواه بعض أحبار اليهود، احنا نروح نتابعهم؟ فلا يعقل أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متوجها لأن ماذا من يهود سووا احنا خلينا نتابعهم، لأن أولاد موسى من قوم موسى. طيب، فهذا أدى عن أن عدد من هذه الروايات بين جماعة اللي رووها جاءوا متأخرين جدا إلى المدينة، وبعضهم كانوا أطفالا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهم لا يزالون أطفال، متى رووا عن هذه الأمور؟ هذا بالنسبة إلى رأي غيرنا. لكن هذا فد أمر مشى وصار، وإلى ربما هذه الأيام في بعض الأقطار الإسلامية وبعضهم لا يعلمون بالأمر، لا يزالون يفرحون في مثل هذا اليوم ويتنعمون وإلى آخره. ويذكر المقريزي في الخطط أن الأيوبيين لما جاءوا نكاية منهم للفاطميين، الفاطميين كانوا يظهرون مظاهر الحزن وشعائر المأساة في مصر والشام، فلما اجى الايوبيون عكس المعادلة وسووه يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، هدايا، ملابس جديدة، وكانوا يتزوجون في هذا اليوم. طيب، بالنسبة الى روايات اهل البيت عليهم السلام، اكو ثلاث طوائف من الروايات. فالطائفة تقول نعم هو مستحب وصومه يكفر ذنوب سنة، لكن هذه الروايات أعرض عنها علماؤنا لأنها قد سيقت على منهاج التقية وليست قد قيلت بداعي بيان الأمر الجدي والحكم الشرعي الحقيقي. أحيانا الإمام ظروف معينة تجعله لا يستطيع أن يبين الحكم الشرعي الواقعي لوجود أحد، لوجود ظرف خاص فيتكلم، وهذه سيرة من الأئمة، سيرة العقلاء في كل التاريخ. طيب، أكو روايات أخرى وهي كثيرة في معناها أنه إن شئت أن تحشر في من فرح بقتل الحسين فصم ذلك له، إذا تريد أن تحشر ضمن من فرح بقتل الحسين لأنهم يصومونه فذل شكرا لا قلب الأمية والاتجاه الأموي، إذا تريد هكذا فصم ذاك الوقت تحصل ثواب من فرح بقتل الحسين. شنو ثواب من فرح بقتل الحسين؟ أنت تعرف. طيب، وروايات أخرى تقول أنه صم من غير تبييت، اللي هو هذا مختار علمائنا لا سيما المراجع المعاصرين في الاغلب سلهم من غير تبييت واسقرهم من غير تشميت، وليكن صومك ليس صوم يوم كامل. يعني يستحب للانسان ان يمسك من فجر يوم العاشر الى بعد الزوال منه، وان لا ياكل او يشرب شيئا، مواساة لتلك السنة والصفوة المؤمنة التي استشهدت في هذه الفترة جوعا وعطشا. هذا نوع من المواساة، لكنه لاحتمال ان يكون هذا الصوم مما فعله بنو أمية وامر الناس به ووجهوا اليه، وعلماء امويين توجهوا ووجهوا اليه، لا ينبغي ان يصام صوما كاملا. فاذا صام الانسان بداعي الفرح في يوم عاشوراء فهو حرام قطعا. صوم يوم عاشوراء بداعي الفرح حرام. الامساك الى ما بعد الزوال مستحب عند علمائنا. صومه صوما كاملا لا ميزة فيه، بل فيه منقصة في الثواب. يعني لو كان صوم يوم اخر افترضنا يعطى 10 حسنات، هل يوم يعطى 7 حسنات 6 حسنات؟ اكو في كراهة بالمعنى العبادي. ما عندنا مجال اكثر من هالمقدار لكي نتحدث في هذا الجواب، ولا في الجواب الذي بعده قد نتحدث عنه ان شاء الله في ليلة اخرى. هذه الليلة هي ليلة 12 من شهر محرم. صبيحة هذا اليوم بدأت مهمات الطرفين. جيش بني أمية بدأوا أولا بدفن قتلاهم، يعني المقتلة صارت مقتلة عظيمة أيضا في صفوف المعسكر الأموي، فبدأوا يدفنون قتلاهم. المعركة في اليوم الماضي كانت قد انتهت عصرا وما صار فرصة لكي يدفنوا أحدا. في اليوم 11 بدأوا يدفنون قتلاهم ولم تجهز جثث الحسين وأصحابه، بقيت على الأرض هكذا. بل بدأت مرحلة أخرى أسوأ، وهي مرحلة قطع الرؤوس. رأس الحسين عليه السلام في اليوم الماضي عصرا قد قطع ورفع على رأس رمح في البداية إعلانا بنهاية المعركة، ثم أخذه خيل بن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه ومعه شخص آخر فورا إلى الكوفة لكي يوصل البشارة إلى عبيد الله بن زياد. أما باقي الجثث فقد بقيت عليها رؤوسها إلى اليوم 11، بدأوا بقطع الرؤوس كعلامة انتصار وافتخار، وتوزعت هذه الرؤوس على القبائل بحسب بلائها وعددها. هل قبيلة إليها 5 رؤوس، القبيلة إليها كذا، القبيلة إليها كذا، وعلى هذا المعدل. لذلك قطعت رؤوس أصحاب الحسين عليه السلام. بل بعد أرباب المنبر ينقل سورة صعبة على النفس، أنه جت قبيلة من القبائل ووجدت أن الرؤوس قد انتهت، فلم تقبل ان ترحل من كربلاء من غير رأس من رؤوس القتلى، ولم تتنازل باقي القبائل عما عندها. اذا واحد قال انا رأيت الحسين لما ضرب رضيعه بذلك السهم قد حفر له في جانب من جوانب الخيمة، وانت بعد عندك الباقي. صعب هذا لو صار في الواقع، يعني لو صح هذا النقل كما ينقله بعض أرباب المنبر، أمر جدا صعب وفي غاية الخسة والدماء أن يصل إنسان إلى هذا المستوى الدميء. انت انتهت هذه المرحلة وبدأت المرحلة الأخيرة وهي أن تجمع النساء والأطفال للرحيل. قرب النواق، نواق عجفاء غير موطأة. تدري الناقة أساسا هي مركب صعب، فكيف إذا كانت غير موطأة؟ لا، لون أن أبا ذر الغفاري لما سير من الشام إلى المدينة لا ناقة غير موطأة، ما وصل إلى المدينة إلا وقد انتثر لحم خفضه، يعني حصلت عند تمزقات في العضلات وتهتكات، وهي رجل شديد أهل حرب أهل صحراء أهل قوة أهل جلال. فما ظنك إذا ركبت على تلك المياه نساء خاتلات مظلومات في مثل ذلك الوقت وأطفال صغار، كيف يكون حالهم؟ ماذا وإذا يفتقدون سكينة بنت الحسين عليه السلام؟ زينب احتملت أن تكون عند جسد والدها، ذهبت تجدد وداع، فأرسلوا إليها وجدوها قد شبكت عليه وتعلقت به وهي تناهيه وتقبله. ماذا ما تحركت؟ أصروا عليها ما قامت، وإذا بشمر بن ذي الجيشم لعنة الله عليه مع عدد من الأجلاف والأعراب قد سلوا سياطهم من محازنها وجاءوا ليعوا ظهر تلك الطفلة المسكينة على جسد والدها. سعد الله قلبك يا زينب. رجعت معهن من غير اختيار من غير رغبتها، وبدأت تصعد النساء والأطفال، يحتاج إلى واحد يساعدهم على الصعود إلى تلك النياق. اجوا لذول الأعراب، اجوا جنود بني أمية لكي يساعدوا، فصاحت زينب عليها السلام بعمر بن سعد: ويحك يا عمر، أتترك الأجانب يأتون إلى بنات رسول الله؟ قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: دعنا يركب بعضنا بابا. فبدأت الواحدة تعين الأخرى حتى استوينا على ظهور النياق. بعد أرباب الخبر ينقل هذه السورة، يقول: ظلت زينب وأم كلثوم آخر من بقي على الأرض. هذه تقول: أخي أنا أعينك على الركوب. تلك تقول: بل أنا أعينك. قالت: إذا أنا ركبت من الذي يركبك على ظهر الناقة؟ أنت تبقين على الأرض وحدك. قالت: يا أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، هو المسؤول عنه في ذلك الموقف وفي هذا الموقف. توجهت ناحية الشريعة إلى الناس دوات وعدايا يمنوح الهاب على الباب يسمع طعش يبرم لحسايا بأثار الرجا وذاك الأمل فا خويا خويا بفاضي يا ويا الغرب لا رحت نعاب يا بفاضي بأي نحو من الأنحاء استوت على ظهر الناقة، ألقت بنظرها على جثة أخيها الحسين. أخي أبا عبد الله، أسرنا ولم أقبل من وضوعك وترى، ما خلوني أوزعك الوداع الذي أريد. أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر ما ترى هادين يا فرحيل تجادل ما بالمسير، وهذا مثلي قد اسود من الدار. آه يرجون من ساعتير يا بعده اليوم سلي يا ريت من قبل السفار نبعد نوار هذا الفراق وين وابن امي ناقي مجبور خلتني العزيز بغير سببتي لتقول عني سافراي ما ودعاني راح الخوات من جبار ما سيعاني يا ريتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرم يسترق فوق النهار يا حسين اجمعوني الجمع نشتين ومن الصبح بالنوم نموت المهازل يا حسين وما اشوف غير جبال الهموم تترادف جبال يا خوي مثل الغيوم ومن حنة أطفالك صبحت بحال منك وأنا ولا سأغفلك عيني من الليل
فصار قبضه ولكن قلبه معها فارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي صلاة الفاتحة تثبتها الصلوات